الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولقد كان الشرك عقيدة العرب قبل ظهور دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به. قلت: جاء في صحيح البخاري باختلاف يسير من رواية مهدي بن ميمون: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. أما حال الأمم عامة قبل ظهور دعوته صلى الله عليه وسلم، فقد بينها القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ودلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره كتاب السيرة النبوية والمؤرخون والثقات بأحوال الأمم أنها الأرض قد تنوع شركهم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يعبد الأصنام والأوثان، ومنهم من يعبد أصحاب القبور، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب، ومنهم من يعبد غير ذلك. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبدوا الله وحده، وأن يدعوا ما هم عليه وآباءهم من الباطل، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض ولا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. وقد أوضح سبحانه في آيات كثيرات أن هؤلاء المشركين كانوا مع شركهم وكفرهم يعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم، وأن ما عبدوا غيره على أنه واسط بينهم وبين الله، كما سبق في قوله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وما جاء في معناه من الآيات. ومن ذلك قوله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وغيرها من الآيات كثيرات صريحة في هذا المعنى. فجاءت بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الخاتم، ليس للعرب وحدهم بل وللناس كافة. جاءت في وقت شر البشرية جمعاء بأمس الحاجة إلى من يخرجه من الظلمات إلى النور. وهذا الدين العظيم وهو الإسلام يقوم على أسس وقواعد خمس، وهي أركانه، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالشهادتان أول أركان الإسلام وهمها، وهذه الكلمة العظيمة ليست عبادة تنطق باللسان فحسب، وإن كان بهما يصبح مسلما ظاهرا، بل واجب العمل بمدلولهما، ويتضمن ذلك إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه المستحق لها، وأن عبادة ما سوى باطلة كما يقتضي مدلولهما: محبة الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث المتفق على صحته: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أما الركن الثاني فهو إقامة الصلاة، فهي أهم الأركان بعد الشهادتين، إذ هي عمود الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وهي عبادة تؤدى في وقتها المحدد. قال تعالى: إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، وأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والركن الثالث إيتاء الزكاة، وهي فريضة اجتماعية سامية تشعر المؤمن بسمو أهداف الإسلام من عطف ورحمة وحب وتعاون بين المسلمين، وليس لواحد من منة أو فضل فيما يقدمه من مال، إنما هو حق واجب، ولأنه في الحقيقة مال الله الذي استخلفه فيه. قال تعالى: وآتوهم مال الله الذي آتاكم. ولأهميتها قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعض قبائل العرب عندما منعوا زكاة أموالهم، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وتابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، ولقد توعد الله سبحانه وتوعد سبحانه وتعالى من بخل عن الإنفاق، فقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الركن الرابع صوم رمضان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصوم يتدرب المسلم على كبح جماح نفسه عن الملذات والشهوات المباحة لمدة من الزمن، وله فوائد صحية علاوة على الفوائد الروحية، وفيه يشعر المسلم بحاجة أخيه المسلم الجائع الذي قد تمر عليه الأيام دون طعام أو شراب، كما يحصل الآن لبعض إخواننا في أفريقيا، والصائم يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا كان صومه إيمانا واحتسابا، كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أما الركن الخامس فهو حج البيت الحرام، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفرض الحج مرة وفرض الحج مرة واحدة في العمر، وكذلك العمرة، ويجبان على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، ويصحان من الصبي، ولكن لا يسقط عنه بذلك فرضهما إذا بلغ واستطاع. والمرأة التي ليس لديها محرم يرافقها في الحج والعمرة يسقطان عنها لصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سفر المرأة دون محرم. والحج مؤتمر إسلامي يلتقي فيه المسلمون، حيث يأتون إليه من كل فج عميق ومن سائر أرجاء الدنيا من جنسيات وألوان ولغات، ويلبسون لباسا واحدا، يقفون على صعيد واحد، والجميع يؤدون عبادة واحدة، لا فرق بين كبير وصغير، ولا غني وفقير، ولا أسود ولا أبيض، سواسية. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وللإسلام ركائز أخرى وإن لم تكن الأركان، لكنها تعين على وجوده حيا مطبقا في واقع المسلمين، منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال بعض السلف: من أراد أن يكون من خير الأمة فليؤدي شرطها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجانب آخر مهم في الإسلام يجب أن يهتم به المسلم أن يهتم به المسلمون، وهو الجهاد في سبيل الله لما يترتب عليه من عز المسلمين وإعلاء كلمة الله وحماية أوطان المسلمين من عدوان الكافرين. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي المسند وجامع الترمذي بإسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة خطبها بعدما بايعه المسلمون: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. في الجهاد إحقاق للحق وإزهاق للباطل وإقامة لشرع الله وحماية المسلمين وأوطانهم من مكائد أعدائهم. ودين الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو دعوة الأنبياء والرسل من قبل، فكل نبي يدعو قومه إليه ليكونوا مسلمين، كما قال سبحانه في كتابه العظيم عن أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. قاله رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ولقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم وأهل الكتاب من اليهود من يهود ونصارى في جهل وضلال، بعد أن حرفوا وبدلوا في التوراة والإنجيل ولعبت الأهواء بهم، فأصبح اليهود والنصارى في صف كفار قريش في النيل من محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وخاصة اليهود مع أنهم يعرفونه تمام المعرفة من خلال كتبهم، وأنهم مطالبون باتباعه والإيمان بدعوته، كما قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا الدين الخاتم جاء ليضع الأمور في نصابها ويوجه الناس الوجهة الصحيحة من توحيد الله والتصديق بأنبيائه ورسله والإيمان بهم والدعوة إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإسلام الوجه له. جاء واليهود والنصارى على طرفي نقيض، فاليهود عرف عنهم التفريط في حق أنبيائهم فقتلوا بعضهم ووصفوا آخرين بما لا يليق مع عامة الناس، فكيف بخير خلق الله المعصومين. خلق الله المعصومين والنصارى غلت في عيسى وزعموا أن الله تعالى ثالث ثلاثة، وجاء الإسلام يحقق الحق ليحق الحق أو يبطل الباطل، فكان وسطا عدلا لا إفراط ولا تفريط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومحاسن دين الإسلام كثيرة جدا لا تحصى، وكيف لا، وهو دين الله الذي يعلم كل شيء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وهو الحكيم العليم في كل ما يقدره ويقضيه وفي كل ما يشرعه لعباده، فلا خير إلا دعا إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام ودل أمته عليه، ولا شر إلا حذره منه، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قلت: جاء الحديث في صحيح مسلم بلفظ: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي الختام: وما نلاحظه اليوم من دخول الناس أفواجا من الكفرة والمشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، إنما هو دلالة على فشل الديانات والفلسفات الأخرى في إيجاد الطمأنينة والراحة والسعادة للناس. والواجب على المسلمين وخاصة الدعاة أن ينشطوا بين هذه الأمم لدعوتهم إلى دين الله. ولا ننسى قبل القيام بذلك أن يتمثل الإسلام فينا علما وسلوكا، فالبشرية بحاجة إلى من يخرجه من الظلمات إلى النور. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. أسأل الله أن يجعلنا دعاة خير، وأن يبصرنا بديننا، وأن يوفقنا في الدعوة إليه على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.